السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا أخوانا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت يا جماعة الخير؟ في صوت يا جماعة؟ في صوت يا أخوانا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ناولت امرأة مسلمة مجاهدة ولدها الصغير سيفا، فقال: يا أماه، هذا السيف قصير. فقالت: يا بني، تقدم خطوة يطل هذا السيف. بمثل هذه العقلية، وبمثل هذه النفسية، وبمثل هذه الروح الوثابة، معاشر الإخوة الكرام، خاض المسلمون معاركهم وخرجوا من جزيرة العرب لمواجهة قوى البغي والاستعباد والاستبداد في هذا العالم كله مع قوى الظلم. بل هذه الكلمات التي كانت منطوية على عقيدة راسخة، الذين ادعوا أن الأرض لهم كما أن السماء لله عز وجل. المسلمون رضوان الله عليهم حينما كانوا في هذا الزمان، وهو زمن الجهاد، وهو زمن انتشار الإسلام، كان الواحد منهم يعني يستشعر وكأنه محور هذا الكون. كيف لا؟ وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد قال كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. كان الإسلام في حقيقته محاربة للعبودية، محاربة لعبودية الإنسان للإنسان، ولعبودية الإنسان للظالمين والطواغيت وللأشجار وللأحجار. الإسلام هو الحرية الحقيقية في هذا الوجود، أن تخضع جبهتك لله سبحانه وتعالى وحده. نعم، تخفض الجبدة، تخفض الجبهة، ولكن تتعالى الروح وتسمو الروح في ملكوت الله تبارك وتعالى، فتكون الحرية الكاملة. كان المنادي ينادي المجاهدين قائلا: الله أكبر. فعندئذ تكاد تطير روح المجاهد بهذه الكلمة إلى الدار الآخرة. الله أكبر هي الدقات التي كانت في ساعة الإسلام تضرب موعدا جميلا لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. الله أكبر، لو كان هذا الصوت نورا لملأ ما بين الفجر والضحى. الله أكبر، صيحة القائد المظفر وصيحة الجندي المنتصر الذي كان قد خرج من جزيرة العرب ليخوض معركة اسمها معركة اليرموك، التي كانت ملحمة عز وفخار، سطر المسلمون فيها عدة بطولات وانتصارات وتضحيات لابد أن يجعلها المسلم بين عينيه، لأنه كان يرى ذلك المجاهد وهو تلقى الطعان والضربات بالرماح والسيوف في توقيت كأنه يستقبل عائدا غاب عنه منذ زمن بعيد. ولذلك كان يصرخ قائلا: وعجلت إليك رب لترضى، فزت ورب الكعبة، اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه. نعود، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد من صلح الحديبية كانت فترة المهادنة بينه وبين قريش، فلما وضعت الحرب أوزارها بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر في إرسال المكاتبات والخطابات إلى الملوك والأمراء حتى يدعوهم إلى الإسلام. فكان ممن أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ملك غسان، واسمه الحارث، الحارث الغساني. أرسل إليه رجلا من أصحابه، على الأرجح هو الحارث بن عمير الأزدي. فلما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب يدعو فيه هذا الرجل إلى الإسلام، ملك غسان هذا أساء فهم الأمر وأساء فهم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أنه يريد أن ينتزع منه ملكه، فقال: من ذا الذي ينتزع مني ملكي؟ وأخذته العزة بالإثم، وأقسم أن يسير إلى المدينة في جنده حتى يستلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما سمع بهذا أقسم أن يخرج هو، لماذا؟ أو أقسم أن يخرج جيشا حتى لا يغزى الإسلام في عقر داره، وحتى يعلم الجميع أن دم المسلم ليس برخيص. ولكن اليوم الفارس ترجل، فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين؟ ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا؟ ومن للحق يجلوه إذا كلت أيدينا؟ المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأبه لعدد ولا عدة ولا عتاد، لأنه كان معه هذا الدين الذي يحارب به، وله نصر أو شهادة، هذا موعود الله تبارك وتعالى له، وهو حقق مطلوب الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة شريعة الله. لما حققوا مطلوبه سبحانه وتعالى بدأ ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم الانتصار. فكانت غزوة مؤتة التي خرج فيها نصارى العرب في 100,000، وخرج الروم في 100,000، فكانوا 200,000، 200,000 واحد يقاتلون 3,000 من المسلمين، فقتل من المسلمين 12 رجل، كان منهم القواد الثلاثة زيد بن حارثة وسيدنا جعفر الطيار، ثم الأخير كان عبد الله بن راحة، ثم بدا أسد من أسد الله ومن أسود الله هاصور، وهو الليث الجسور سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وعاد إلى المدينة. لما عاد إلى المدينة الصبية يعني تصوروا واعتقدوا وظنوا أنهم فروا، فرجموهم بالحجارة وحصبوهم بالحجارة وقالوا: يا فرار فرار. ليسوا بالفرار ولكنهم بالكرار إن شاء الله. يريد الإخوة اللي معانا تدعمنا باللايك وتدعمنا بالتعليقات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، عشان بس البث يثبت يا أخوانا، الله يبارك فيكم. احنا يعني عددنا مش كبير، فلو كل واحد بس كتب اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، أو كتب بسم الله، أو حتى كتب رقم في التعليق وعمل لايك أو إعجاب، يعني الدنيا هتكون كويسة يعني إن شاء الله رب العالمين. ماشي أخوانا؟ طيب، فاللي حصل أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بدأ عليه الصلاة والسلام يفكر هو في غزو الروم، وبالفعل جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 30,000 رجلا، وخرج هذا الجيش مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يريد تبوك. وبالفعل لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام هرقل وجيش الروم أصابهم الرعب وتركوا الميدان للنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث بضع عشرة ليلة وعاد إلى المدينة. قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان الأمر الآتي، ألا وهو أنه قرر عليه الصلاة والسلام أن يقتل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. أسامة بن زيد اللي هو الحب ابن الحب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسله إلى الروم ليقاتلهم عند تخوم البلقاء اللي هي حدود مدينة البلقاء دي. فهنا أخوانا رسول السلام بيرسل واحد عنده 15 سنة أو 17 سنة أو 18 سنة بالكثير خالص يعني. فلما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن ينفذ هذا الجيش. فطبعا حصل على قتال الممتنعين عن الزكاة وقتال المرتدين. فلما صمم على القتال الصحابة قالوا له: يا خليفة رسول الله، نستعين بإيه؟ نستعين بجيش أسامة. قالوا: نستعين بجيش أسامة. فرفض أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال: لا والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله ولا أنكس لواء أو راية رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفذ الجيش. فكانت الملحمة بقى ما بين سيدنا أسامة وما بين جيش الروم، وغنم جيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه ثم البلقاء في الأردن، ثم عاد بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فكانت العرب المرتدة إذا رأت هذا الجيش قالت: والله لا، يعني ما أخرجوا هذا الجيش لو لم يكن بهم قوة، أو لولا أن بهم قوة ما أخرجوا هذا الجيش. فثبت بعض الناس على الإسلام وخاف بعض المرتدين. بعدما انتهت حروب الردة بدأ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يفكر في استكمال ما بدأه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان بدأ حركة التوسعات وحركة الفتوحات من خيبر، يعني خيبر وبعد كده تبوك. طبعا خيبر تبوك وخيبر فدك تيماء أم القرى، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ هذه الحرب إلى الحرب التوسعية. طبعا لما حصلت حرب الردة توقفت هذه الفتوحات، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فسيدنا أبو بكر وجد أن الذين يلون المسلمين هم بلاد فارس وبلاد الروم. بلاد فارس تحتل العراق، والمملكة الرومانية تحتل الشام ومصر وإفريقية، أو مصر والشام وبرقة وإفريقية وما وراءها. فبدأ ينفذ هذا الجيش رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو ما كانش جيش واحد إنما كان أربع كتائب. الكتيبة الأولى كانت بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، والكلام ده في سنة 13 هجرية. أول حاجة أبو عبيدة بن الجراح شرحبيل بن حسن رضي الله عنه وأرضاه، ثم كان الثالث يزيد الخير اللي هو يزيد بن أبي سفيان، أما الرابع فقد استدعاه من وظيفته التي عينه عليها النبي صلى الله عليه وسلم لوظيفة جمع الصدقات، وده كان سيدنا عمرو بن العاص، واعتذر إليه فقال له عمرو بن العاص: يا خليفة رسول الله، إنما أنا سهم من سهام الله وأنت عبد الله الرامي بها، فانظر أشدها وأقواها وارمي بي هناك. وبالفعل سيدنا أبو بكر أمر الأربعة أو أمر الفالق الأربعة أن تخرج. العدد بتاع الجيش ده كله كان عبارة عن 3000 فقط، وكان منتظرهم سيدنا عكرمة رضي الله عنه أرضاه ب6000 فين؟ في الشام. يبقى عدد الجيش كده كله وصل لكام؟ 10000 رجل. طبعا لما خرج أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وودع هذا الجيش، أمرهم بتقوى الله في خاصة نفسه، ثم أمرهم ألا يغدروا وألا يقتلوا وألا يقطعوا شجرا وألا يهجموا على الرهبان وألا يقتلوا طفلا ولا وليدا ولا امرأة، وما يكونش فيه أي نوع من أنواع الأذى، لأن الجهاد في الإسلام لصناعة الحياة وليس لقتل وليس لقتل الحياة. فلما خرج هذا الجيش ووصل إلى الشام، لما وصل إلى الشام حصل الآتي يا أخواني. حصل أنه هرقل اللي هو قيس الروم علم بأن هذا الجيش قد أتى، فبعت أخوه واسمه تذارق، بعتوا في 90,000. طب 90,000 ضد حوالي 9,000 أو 10,000، أنت بتتكلم دلوقتي على 10 أضعاف. وبعدين بعت كمان واحد اسمه الفيقار أو الفيقار، بعته هو كمان بحوالي 60,000، فأصبح عدد جيش الروم 150,000. طبعا لسه هيجي لهم نصارى العرب وأعداد تانية مع باهان أو مهان هتوصل ل 240,000 واحد. فاستمد المسلمون أبا بكر فأرسل إليهم جيشا، فأصبح عدد جيش المسلمين كله على بعضه حوالي 27,000 واحد أو 28,000 واحد. طبعا المسلمين لما شافوا المنظر بالشكل ده فأشار عليهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بأن يكونوا يدا واحدة وجيشا واحدا، ولكن قالوا: نرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ونستشيره في المسألة. فحرف أن أبا بكر وافق على رأي عمرو بن العاص، ثم أنه رضي الله عنه وأرضاه أرسل إليهم وقال، فقال لهم: اجتمعوا حتى تكونوا جندا واحدا، والقوا زحوف المشركين بزحف المؤمنين أو بزحف المسلمين، واعلموا أن مثلكم لن يغلب من قلة، وأن 10,000 لن تغلب ولن تؤتى من قلة لكن من تلقاء الذنوب، فاحترسوا من الذنوب. ده مين؟ ده وصيت مين؟ وصيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. واجتمعوا باليرموك متساندين، يعني تكونوا قريبين من بعضكم، وليصلي كل رجل منكم بأصحاب. فهذا كان رأي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الموافق عمرو بن العاص، أن المسلمين يكونوا مكان في مكان واحد يكونوا في التوقيت ذاته. حصل انه الروم لما جات هرقل بنى الخطه بتاعته على ان المسلمين اصحاب دين جديد، وان اصحاب الدين الجديد والعقيده الجديده بيكون عندهم حماس وبيكون عندهم يعني نوع من انواع نوع من انواع الرغبه في الانتصار. فقال لك: ممكن الجند تفر من عندي. وطبعا هو التقى بالمسلمين في مؤتة، فعمل ايه؟ بدأ يربط الجماعة دول اللي هم الجنود بتوعه 100,000 واحد، ربطهم بالسلاسل، والآخرين ربطهم بالعمائم، يعني ربط ناس الروس مع بعضها وربط ناس تانية بالايه؟ بالسلاسل. واختار واديا واسعا رآهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، رآهم عمرو بن العاص وكأنهم في خندق، فقال: أبشروا يا معشر المسلمين، لقد حصرت الروم وقل أن يأتي محصور بخير. فدي كانت الإيه؟ كانت البشرى. وطبعا أعلم شهر صفر وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر. خد بالك لما نيجي نقول جمادة، نقول جمادة الأولى الآخرة، أو جمادة الأول وجمادة الآخر وربيع الأول وربيع الآخر، ما تقولش تاني، لأن التاني لازم يبقى تمام. فهنا ماذا حدث؟ القوتين كل قوة خايفة تيجي ناحية التانية، وفي حروب بعيدة شوية عن الإيه؟ بعيدة عن المكان نفسه، يعني بعيدة عن اليرموك. فأرسل المسلمون إلى أبي بكر، فأبو بكر فكر فقال: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وبالفعل أرسل إلى سيدنا خالد بن الوليد، فسيدنا خالد بن الوليد بدأ بقى يفكر. سيدنا خالد بن الوليد كان ليه عبارة جميلة قوي، بيقول إيه؟ بيقول: إن المسلم لا ينبغي أن يكترث لشيء نزل به فيه معونة الله له، أو مع معونة الله له. نقول تاني: لا ينبغي لمسلم أن يكترث في شيء نزل به، لا ينبغي لمسلم أن يكترث لشيء نزل به مع معونة الله له. يعني طالما معونة ربنا معاك ما تفكرش في حاجة، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلها إيه؟ أمانه. ماشي. فبدأ سيدنا خالد يفكر هيعمل إيه قدامه. دلوقتي ثلاث طرق علشان يوصل إلى بلاد الشام. الطريق الأولى وهي الأطول لكنها الأسهل، إنه يروح للجزيرة العربية، ومن الجزيرة العربية يروح للمسلمين، بس هياخد وقت طويل، وهو يخشى من إيه؟ من هذا الإيه؟ من هذا الطول في الوقت. قدامه طريق تاني اللي هو طريق دومة الجندل، بس لو هيروح من عين التمر لدومة الجندل في قبائل موالية لهرقل، فهترهقه في القتال. هيفضل إن هو بعد كده يروح من عين التمر على طول إلى الشام. هذه الطريق كانت طريقة مهجورة، والعرب مش تحب تمشي في الطرق الإيه؟ في الطرق المهجورة. تمام. هو معاه طبعا 9500 واحد أو 10000 واحد، ماشي الحكاية كده ماشية. فلما يوصل بقى سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، مفترض أنه ياخد الطريق في مخيلته هو في 3 أيام. الواقع لا يقول هذا، الواقع يقول إن الركائب للمسلمين ركبينها بتحارب في بلاد فارس ومش هتوصل. والواقع بيقول إن كمان المسلمين كانوا قد ضعفوا من كثرة الحرب، ومحدش بيروح يعمل عملية راحة ويجي، لأن لسه عملية التريح كل 3 شهور دي هتيجي مع عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فماذا يفعل سيدنا خالد بن الوليد؟ اختار إنه يسلك الطريق اللي هي السريعة، وبدأ يفكر. فجاء بالإبل، الطريق دي ما فيهاش ولا بئر ماء، والجيش هيعطش والجيش ضعيف أصلا. فجاء بالإبل فسقاها، ثم ربط مشافرها اللي هي الشفاه بتاعتها عشان ما تكترش، فخزنت الماء في كروشها، وعشان ما يستفدش الجمل بالماء جاء خالد فسقاها عللا بعد نهل. النهل اللي هي الشربة الأولى، إنما العلل اللي هي الشربة الثانية. تمام. فسقاها مرة ثانية، فالماء كان إيه؟ كان كثيرا. الإبل دي كانت إيه؟ كانت سمان، يعني كانت بديلة، فما تنفعش للحرب أصلا. ففي منتصف الطريق سيدنا خالد بن الوليد أمر بذبح هذه الإبل، وأن يؤكل لحمها، وأن يشرب الماء الذي كان في كروشها، فانتعش الجيش. ووصل الجيش، كان حتى في شجرة، قال أحد الأدلاء اللي هو الدليل يعني في الطريق لخالد بن الوليد، قال: يا خالد، إذا وصلت لهذه الشجرة في الصباح فسوف إيه؟ فسوف تصل إلى ما تريد. وبالفعل وصل رضي الله عنه وأرضاه، فقال: وعند الصباح يحمد القوم السرى، اللي هو السير إيه؟ السير ليلا، يعني لأنه سار بالجيش ليلا، وده ما كانش بيحصل. يعني أول من أغار ليلا كان سيدنا خالد بن الوليد، وأول برضه من سار بجيشه ليلا كان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا خالد دنياه كانت في سبيل الله، كانت هي أنه يجاهد في سبيل الله، لا يستريح إلا على صهوة فرسه، لا ينام ولا ينيم إلا على إيه؟ إلا على تعبئة. واللي حضر معايا حلقات وخمدت النار شاف روعة وجمال سيدنا خالد بن الوليد وتألقه وتألقه، ويعني سيدنا خالد كان يخرج من مكنون ومن مستودعات مهاراته الحربية التي يفتح الله تبارك وتعالى له بها الكثير والكثير. لما وصل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إلى الشام، وافق هذا وصول قائد روماني اسمه بهان أو مهال، وكان القائد ده اسمه كبير. ففرحت الروم به، وبدأ الشماميسة والرهبان يعملوا زي السحابة السوداء، وبدأوا يعملوا الزمزمة أو الترانيم بتاعتهم عشان يخوفوا المسلمين. وهرقل سمع بوصول خالد، وهو طبعا كان سيدنا خالد هو عارف قيمته إيه. فاللي حصل إنه هرقل ساعتها قال إيه؟ قال كلمته الشهيرة، قال أطيعوني وأعطوا هؤلاء نصف الخراج، فإنهم أصحاب دين جديد، والله لن يثبت لهم أحد من قريب أو من بعيد. فده كان الإيه؟ كان الكلام بتاع هرقل. ولكن هرقل ماشي لم إيه؟ لم يستمع له قومه، ونخر البطارقة له. فلما حصل هذا علم هرقل أنه مهزوم. وطبعا لما وصل بقى الجيش الإسلامي بقى حوالي 36 أو 37 ألف واحد مقابل 240 ألف واحد من الروم. فعندئذ جاء رجل من المسلمين فقال يا خالد إن جند الروم كثر. حياكم الله، حياكم الله أستاذ معوض، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يعزك، رفع الله قدرك يا حبيبي، أشكر لك والله مجهودك معايا، ربنا يعزك ويرضى عنا وعنك يا حبيبي يا رب، ويكتب أجرك اللهم أمين. فقال يا خالد إن عدد الروم كثير وعدد المسلمين قليل. الفرس اللي بيركبه سيدنا خالد اسمه الأشقر. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضى العبارة الشهيرة، ماذا قال؟ قال والله الذي لا إله إلا هو لوددت أن الأشقر قد برئ من توجيه، يعني من توجعه، وأن عدد الروم قد أضعف. فتخيل أن الفرس بتاع سيدنا خالد يساوي 240 ألف واحد، عمال سيدنا خالد يساوي كام؟ يعني بيقول له عدد الروم يضعف 240 ألف و240 ألف 280 ألف، يعني أنت وصلت كده لإيه؟ لأكثر من ربع مليون، لا أقصد نصف مليون ماشي. فكم يساوي خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه؟ أكيد يساوي الكثير والكثير رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل بدأ سيدنا خالد يعد للمعركة. سيدنا خالد عمل نظام اسمه نظام الكراديس، ونظام الكراديس ده بيعتمد على الآتي. طبعا سيدنا خالد كان يقول لك لا ينام إلا على تعبئة ولا يستيقظ إلا على تعبئة، يعني عمل تعبئة معينة كده للجيش. فعمل تعبئة لم ترى العرب مثلها قط، عمل نظام الكراديس. الكراديس ده جمع كردوس، والكردوس ده اللي هو القطار أو الصف الطويل. الصف الطويل كان كل واحد ماشي، كل صف يعني منهم فيه 1000 فارس، يبقى أنت كده بتتكلم في 37 صف. وطبعا بدأ يباعد بينهم وبين بعض ويعمل محاذاة، اللي لحد النهاردة الجيوش لما بتعمل عروض عسكرية بتعمل عملية الكراديس دي، إنهم يكونوا محاذين لبعضهم البعض من هنا ومن هنا، ويبقى كده في تباعد، فيظهر المسلمون في عين هؤلاء الروم أنهم كثر. وبدأ يحط سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه على رأس كل صف واحد من الأبطال الكماه المشاهير، زي القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وزي برضو واحد زي سيدنا عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. ولما رأى خالد بن الوليد أن كل واحد من المسلمين مع قواته لوحدهم، وقف خطيبا فقال إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بأعمالكم، فإن هذا يوم له ما بعده، وإني أرى أن نتداول الأمر فيما بيننا، على أن تكون الولاية والإمارة في اليوم الأول لسيدنا خالد. يعني سيدنا خالد، بعد كده أبو عبيدة، بعد كده عمرو بن العاص، بعد كده مثلا سيدنا شرحبيل بن حسنة، بعد كده سيدنا يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. تخيل أن الكلمتين اللي سيدنا خالد بن الوليد قالهم دول، هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا به وجه الله، أكثر من الكلام للشمامسة والرهبان فضلوا شهر كامل يحمسون به الإيه؟ يحمسون به الروم. لأن المسألة مش بالكلام، المسألة أن الرجل إذا قال إيه؟ إذا قال فعل. وبالفعل برأ سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يبدأ بقى المعركة. إزاي يبدأ المعركة؟ كالآتي ماشي. أولا جعل على القلب سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وجعل على العاص ومعاه شرحبيل بن حسنة. قيادة الميسرة أعطاها إلى يزيد بن أبي سفيان. وطبعا سيدنا خالد بن الوليد لما رأى أن بعض المسلمين بدأ يدخل في قلبه الرعب، لما الرجل قال أن عدد الروم كثير، فقال أن هو حينتهز الأمر عشان معنويات المسلمين لا تضعف، وتحبس الايه؟ تحبس الحرب. فبدأ يمشي بالحرب رضي الله عنه وارضاه. لكن قبلها عين أبا الدرداء قاضيا وأبا سفيان واعظا، وطبعا جاب سيدنا عبد الله بن مسعود على الأقباب، وكان القارئ اللي هو سيدنا المقداد، كان ينشد نشيد الجهاد، ونشيد الجهاد هو سورة الأنفال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بل يقرأها عليهم صلى الله عليه وسلم في كل معركة من المعارك. وكان أبو سفيان يمشي بين الكراديس وينادي رضي الله عنه وارضاه عشان الناس اللي بتشتم أبو سفيان، ويقول رضي الله عنه وارضاه: الله الله، إنكم دارة العرب وأنصار الإسلام، وإنهم دارة الروم وأنصار الشرك. اللهم إن هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك. في الليل جه واحد من نصارى العرب، ولما دخل في جيش المسلمين ثم بعد ذلك عاد إلى الروم، قالوا له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت قوما هم رهبان بالليل فرسان بالنهار، إن سرق فيهم ملكهم وابن ملكهم والله لقطعوه. فعندئذ قالوا: لو كان ما قلت صحيحا فوالله لباطن الأرض خير لنا من إيه؟ من ظاهرها. ثم ذهب أبو سفيان إلى النساء اللي كانت القائدة بتاعتهم هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاه، ووصاهن خيرا وقال: من رأيتنه يفر فارجمنه بالحجارة. وطبعا مع هند بنت عتبة بنتها جويرية اللي هي بنت أبي سفيان، يبقى كده في معاوية وفي يزيد وفي أبو سفيان وفي هند وكمان جويرية، فأنت بتتكلم على بيت خرج بالكامل للجهاد في سبيل الله، ويجي لك واحد قذر نجس يسب معاوية ويسب أبا سفيان ويسب بني أمية في النهاية، وهو في الأصل لا يعرف من أبوه. ومضى الأمر، عاد أبو سفيان فكان ينادي بصوته الجهوري فيقول: يا معشر أهل الإسلام، حضر ما ترون، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجنة أمامكم والشيطان والنار خلفكم. وقام أبو هريرة فقال: سارعوا إلى الحور العين وجوار ربكم في جنات النعيم، ما أنتم إلى ربكم في موطن بأحب إليه منكم. وكان الشمامسة والرهبان والقساقسة إذا رفعوا صوتهم بالترنيمات، فكان سيدنا معاذ بن جبل ينادي قائلا: اللهم زلزل أقدامهم، اللهم ثبتنا وانصرنا عليهم يا رب العالمين، وأدخل الرعب في قلوبهم. وبالفعل بدأت المعركة. ويقال في التواريخ أن سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رأى أول من استشهد من المسلمين وأول من أنشب المعركة، وهو شاب من قبيلة الأزد، خرج فقال: يا أبا عبيدة، إني قد تهيأت لأمري، فهل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني انظر إلى هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى، وانظر إلى هذا الذي وكأنه الآن يرى مكانه في الجنة، وكأنه الآن قد اطلع على بقعته التي سيعيش فيها، وكأنه يرى الطيرة الخضرة التي ستكون روحه في حواصلها، وكأنه يرى القناديل المعلقة في العرش التي ستأوي إليها روحه حتى يلقى ربه عز وجل يوم القيامة. فقال: يا أبا عبيدة، إني قد تهيأت لأمري، فهل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقرأ رسول الله مني السلام، وقل له: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وبالفعل بدأ القتال، وكانت كل قبيلة تقاتل مع نفسها. لما أول المعركة حصل إنه أقبلت الروم وهي رافعة صلبانها ولهم أصوات مزعجة كالرعد، وصدق والله فيهم قول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم كافرة بعيدة أنسابها علي، والروم روم كافرة بعيدة أنسابها علي إذا لقيتها ضرابها. فعندئذ جاءوا بصلبانهم، والقساوسة لهم أصوات مزعجة كالرعد، والقساقسة والبطارقة تحرضهم على القتال، وهم في عدد كبير 240 ألف ربع مليون، والمسلمون كما قلنا لا يتخطى عددهم 40 ألفا. فراح معاذ يقول: اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم، وأنزل علينا السكينة، وألزمنا كلمة التقوى، واجعلها أحب إلينا، واجعلنا أحق بها، وحبب إلينا اللقاء، وردنا بالقضاء. وبالفعل بدأت الحرب تأخذ شكل تاني. في أول المعركة لما الروم بدأت تهجم على ميمنة المسلمين، وكانت الهزيمة ستقع، سيدنا خالد بن الوليد نادى على كل قبيلة أن تقاتل وحدها حتى يعرف أين الخلل. ثم لما سيدنا خالد بن الوليد عاد بجيشه وكاد أن يتجرع مرارة الهزيمة، إذا بهند بنت عتبة تقذفهم بالحجارة هي والنساء، فعاد هؤلاء المعركة تارة أخرى. ثم قال الناس: والله ما رأينا يوم اليرموك إلا معصما نادرا أو مخا ساقطا. وسيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه أرضاه كان رجلا عجيبا، كان يحمل وحده. يعني تخيل أن الروم سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه أو سيدنا الزبير بن العوام حمل على 100,000 من الروم وحده. المسلمون قالوا له: يا زبير احمل ونحن نحمل معك، يعني ادخل في وسطهم وإحنا معاك. قال: إنكم لا تثبتون. قالوا: بل سنثبت. فدخل للمعركة وشال عبد الله بن الزبير ابنه معاه، دخل للمعركة ودخل في وسط الروم وقتلهم وعاد وجبن الذين كانوا معه، فقالوا: ارجع. قال: إنكم لن تثبتوا. ودخل هو في وسط 100,000، قتل من قتل وعاد مرة أخرى رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه كان في صدره أمثال العيون. شفت عينك داخل الجوة ازاي؟ فكذلك كان في صدره هنا أمثال الايه؟ أمثال العيون، من كثرة الطعنات ومن كثرة الضربات التي كان يتلقاها رضي الله عنه وأرضاه. والمهم أنه سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه حصل معه أنه أحد القواد الروم خرج فقال: يا معشر العرب، ما أخرجكم إلا الجوع، فهلموا إلي أعطيكم كل واحد كذا وكذا دينار، وأعطي أميركم 100 دينار، وأعطيكم ملابس، وأعطيكم أكسيات، وأعطيكم نعالا، وأعطي قائدكم وأميركم 1,000. فقال له خالد بن الوليد: لقد صدقت، ما أخرجنا من ديارنا إلا الجوع، وإنا قوم نحب شرب الدماء، وأخبرونا أنه لا دم أطيب من دماء الروم، فجئنا حتى نشرب من دمائك. رعب بقى أوقعه مين؟ أوقع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه في نفوس هذه الشرذمة. وخرج جرجة اللي هو القائد الروماني فقال: يا خالد اصدقني القول، أنزل الله كيفا من السماء أعطاه لنبيكم فأعطاه لك فأنت تنتصر. لهم عندهم الانتصار ما بيكونش غير بكده. فسيدنا خالد قال: لا، ولكن الله أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فدعانا لعبادة الله وحده وخلع ما كنا نعبد من الأوثان، فأجابنا وتأخر بعضنا، فكنت ممن أجبت، فلما أسلمت قال لي: إنك سيف من سيوف الله، سلطك الله على الكفار. خد بالك عن حنوع فينا في حتة، وهي ليه سيدنا خالد لم يمت في المعركة ومات على فراش؟ قالوا: لأن خالد بن الوليد سيف الله، لأن خالد سيف الله، ولو قتل فإن سيف الله قد كسر، وسيف الله لا يكسر أبدا. ولذلك مات خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه على على فراشه، ولم يقتل في معركة من المعارك رضي الله عنه وارضاه، كرامة لهذا اللقب الذي لقبه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي وسط المعركة ترى هذا العجب، حمل ماهان أو بهان قائد الروم حملة شديدة على ميمنة المسلمين، وأوشك البعض منهم أن يتراجع، فوقف عكرمة بن أبي جهل فقال: يا عكرمة، إن موتك سيكون على المسلمين ثقيلا، يعني بلاش، أنت محبوب وسط الناس. ولكن عكرمة زي الحارث بن هشام، الحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه لما خرج من مكة وأراد أن يقاتل في سبيل الله في الشام، خرج له أهل مكة وخرج الصبيان يبكون والنساء تبكي، فقالوا له: أمكث معنا. قال: يا أهل مكة، إنها النقلة إلى الله، وما كنت لأوثر أحدا على الله، اللهم اجعل لنا نقلة إليك يا رب العالمين. وبالفعل يجي سيدنا عكرمة ويكرر الموقف، فقال: دعني منك يا خالد، فإن لك سابقة مع رسول الله، أما أنا فقد قاتلت رسول الله أنا وأبي، أفعجبن اليوم؟ أفأفر من الروم اليوم؟ والناس تبايع سيدنا عكرمة على الموت في سبيل الله في وسط المعركة، وانت تقرأ ويعني تتصور هذه المشاهد، ان هؤلاء كانوا ضحون بأنفسهم وكانوا ضحون بأموالهم لأجل هذا الدين، تستصغر نفسك أمام هذا كله. المسألة مسألة عجيبة، نحن أقزام أمام هؤلاء، لكن المشكلة الأكبر والمشكلة الأعظم أنك أنت حتى القدوة لا تقتدي بهم، حتى الأسوة لا تأتسي بهم. لا، هؤلاء هم أسوتنا وهؤلاء هم قدوتنا رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عكرمة قال: من يبيعني على الموت في سبيل الله؟ فخرج من خرج وبيعه 100 فارس، ووقفوا أمام عشرات الألوف من الروم، ويموت ولم ينجو إلا ضرار بن الأزور أو 2-3 هم اللي نجوا فقط ممن كانوا مع عكرمة. ويموت سيدنا عكرمة وأخذه خالد على فخذه يضع الماء في فمه ويشير بأصبع إلى السماء كأنه أدى ما عليه وكأنه قد تحقق له ما يريد،
وكأنه يقول وعجلت إليك ربي لترضى، يعني إن الطيور ولو قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. ويموت سيدنا عكرمة رضي الله عنه وأرضاه ويحمل المسلمون حملة شديدة على الروم، فعندئذ ينتصر المسلمون. وجرجة اللي قلت لك عليه من شوية توضأ ثم دخل إلى المعركة وقتل، ولم يكن قد فعل إلا أنه شهد شهادة، ولعله قد أصاب الفردوس الأعلى. ينتصر المسلمون على الروم انتصارا كبيرا انتصارا عظيما، وفي النهاية هرقل يسأل فيقول في كل مرة نحن أكثر من المسلمين وأكثر من العرب، فلماذا يعني ينتصرون ولماذا ننهزم؟ فقام رجل فلخص الأمر فقال أنا أقول لك من أجل أنهم يصومون ويصلون ويزكون ويصلون الليل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن أجل أننا نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف ونشرب الخمر ونركب الحرام وننقض العهد ونغضب ونغصب ونظلم ونأمر بما يسخط الله وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. فقال هرقل أنت والله صدقتني، أنت والله صدقتني. دي الحقيقة، لأنه فعلا صدق. ولو حضرتك لاحظت أن الأمر انقلب ونحن الذين صار فينا من يعادي دين الله عز وجل، وصار فينا من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويعادي أولياء الله، ومن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري من طريق أبي هريرة في أول كتاب الرقاق برقم 6502، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، هكذا قال الله تبارك وتعالى. وتخيل كم يعادى أولياء الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانت الحرب على كثير من منا في هذا الوجود الذين حارب الله عز وجل ورسوله وحاربوا أولياءه، فكان الأمر من الله سبحانه وتعالى. والعزة لله ولرسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب أخوانا اللي عنده سؤال يتفضل. الله يبارك فيكم أخوانا. أنا هشوف الإخوة اللي كلموني، أنا ما بنتبهش للتعليقات قد كده، قليل جدا أنتبه للتعليقات، فهشوف التعليقات أرد على حضراتكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ربنا يحفظكم جميعا. مرحبا أختنا إسراء، أخونا ميلاد عليك السلام، أستاذ إسراء الدوسري عليك السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. أستاذ معوض ربنا يرضى عنا وعنك حبيبي، ربنا يجزيك عني خيرا، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. سارة ربنا يعزك عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا عثمان الحربي عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك يا حبيبي، سبحان الله، حياك الله بياك حبيبي، حياك الله بياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزك الله أستاذ عبير، ربنا يبارك في حضرتك. نعم، رضي الله عن خالنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، عن أمهات المؤمنين وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، رضي الله عن أبي سفيان وعن هند وعن معاوية وعن جويرية وعن أم حبيبة. أخونا الحميدي العنزي ربنا يبارك فيك حبيبي، حياك الله أخويا، ربنا يعزك، ربنا يرضى عنا وعنك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ضيف، ربنا يبارك فيك حبيبي. اللهم احشر لنا اللهم امين واياكم. استاذه مريم نعم، رضي الله عن سيدنا خالد نعم، اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ربنا يعزك واياكم واياكم. استاذه ساره واياكم حفيد الفاروق واياكم حبيب. ما هي مصلحه الروافد في تشويه هذا التاريخ الحافل بالبطولات؟ المصلحة رافض أنهم ليسوا من الإسلام في شيء، يعني ابن حزم قال وأن الشيعة ليسوا من الإسلام في شيء، فهم يكرهون الإسلام، هم ليسوا مسلمين في الأصل، هم على ملة أخرى وعلى دين آخر غير الإسلام، فإما أن يعني يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويشهروا شهادة الحق، وإلا فكما قال أحدهم لمهيار الديلمي، ومهيار الديلمي هذا
كان شاعرا فكان مجوسيا فأسلم وتشيع، فقال له رجل من الناس: ما فعلت يا مهيار؟ انتقلت من زاوية من النار إلى زاوية أخرى من النار. فالروافض لا يقدرون الإسلام ولا يحبون الإسلام، ولم يجعل الله نصرة الإسلام على يد أحد منهم بحال من الأحوال، لم يتصدوا لعدو من أعداء المسلمين، ولم يدافع عن أرض من أرض المسلمين. وهي قاعدة أهل البدع لم يجر الله على أيديهم نصر. في الأصل مش مؤمن بدين الله سبحانه وتعالى، في الأصل مش مؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، هو مؤمن بأئمته كافر بالباقي، ودينه هدم ليس بناء. الإسلام بيبني العقيدة، بيبني الشخصية، يعني بيبني كل شيء. يعني حتى إحنا لما بنيجي نقرأ القرآن كل سورة لها موضوع يا إخواننا، يعني وكل موضوع لازم تقف معاه. يعني لو خدنا سورة الروم مثلا، سورة الروم من السور اللي بتتكلم عن قيام الدول وسقوطها، فربنا بيتكلم عن هزيمة الروم وبيتكلم أنهم سينتصرون، ويجي ربك سبحانه وتعالى يقول في الوسط السورة: ومن آياته ومن آياته ومن آياته. كل ديت اللي هي قوام الدول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، اللي هي مراحل قيام الدول، مرحلة الإنشاء والتطور، مرحلة النضج والعلو، وبعد كده مرحلة السقوط. وبعد ما قال لك: ومن آياته ومن آياته، قال لك: فأقم وجهك للدين حنيفا. يعني الآيات الكونية استغلها بالتطبيق الشرعي، تمام. فنحن أهل السنة نؤمن بهذا، إنما هو عنده هذا دينه كله سب وخب وطعن ولعن، ما عنده شيء من قريب ولا من بعيد يبنى عليه، إنما هو هدام فقط، يهدم كل دينه، لطن وسب طعن وخب لعن، لا شيء آخر يقوله من قريب أو من بعيد. وماذا قدم للبشرية؟ قدم كرايات البشرية، قدم التطهير، قدم الشعائر الكربلائية، قدم المظلوميات واللطميات، قدم سب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قدم هدم للبلاد وتحويل بلاد المسلمين إلى مقابر لأهل السنة والجماعة، وإلى إخراج الجثث والعبث بها وأكل الأكباد. ما رحموش حد يا رجل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله اللي كان وقف مع الإمام زيد ماشي في ثورته ضد الدولة الأموية، يعني أبو حنيفة كده شيعي بمفهومهم هم، مش مفهومنا احنا، بمفهومهم هم كده أبو حنيفة شيعي، يروح إسماعيل الصفوي ويطلعه من قبره ويضعه كلبا مكانه، وبعد كده يجي عباس الصفوي ويخرجه من قبره أيضا ويعبث به، وهو رجل كان مناصرا لآل البيت، وخرج مع الإمام زيد ضد بني أمية. فلك هم دول الشيعة ما بيرحموش حتى آل البيت. وهو مين قتل الحسين؟ زي سلسلة الخيانات الشيعية اللي احنا مشغلينها على الفيس، مين اللي قتل آل البيت؟ مين اللي قتل الحسين؟ من الذي عصى علي؟ حيدرة الإمام، ها؟ وقال الإمام علي لعنكم كلكم، الإمام علي لعنكم جميعا، ما رضي عن أحد فيكم لا من قريب ولا من بعيد. فهم الرافض كده وسيظلون على هذه الحال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم أمين. رضي الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. نعم، الرافض يطعنون بالرسول صلى الله عليه وسلم: الزاني لا ينكح إلا زانية. بصوا يا أخواننا، في موضوع اللي هو بتاع السب في النبي عليه الصلاة والسلام، والله احنا معنا اخوات هنا، انا ممكن اذكر نصوصا من كتب الشيعة، هذه النصوص تتحدث عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل مع فاطمة رضي الله عنه وارضاه. يعني هم ما سبوش ام المؤمنين عائشة بس، دول سبوا السيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسبوا الزهراء اللي هي دوحة آل البيت. ماشي، تخيل لك أن تتصور هذا. ففي نصوص عندهم مشينة حتى للزهراء رضي الله عنها وأرضاها. وحتة أنهم يعني كما قال الإمام مالك أن هؤلاء أرادوا سب النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا، فسبوا أصحابه حتى يقال: هذا رجل سوء وله أصحاب سوء. وكذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم ساكت عن أم المؤمنين عائشة ليه؟ ماشي، يعني لما هي كانت وحشة كده بنظرك هو كان ساكت عنها ليه؟ يبقى راضي بيها. يا أخي سبحان الله، يعني حتى سورة التحريم اللي هم واخدين فيها إيه؟ اللي هم واخدين فيها يقول لك إيه؟ مش عائشة وحفصة تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فالعليم الخبير يجهل ما تفعله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولا يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دين لا عقل فيه، دين لا عقل فيه. أنت نور الدين كتبت إيه؟ أنا مش عارف سؤالك فين، ما عرفش سؤالك كان إيه. أنت بتقول لي أرجوك جاوبني، أنا ما شفتش السؤال يا نور، ما عرفش هل أنا جبت عليه ولا كان، أنا مش شايف الاسم، أنا بشوف السؤال بس. اللهم أمين، اللهم أمين. أنا بحاول أشوف سؤال. نعم قطع الله لسانا. نعم. بيقول مين المجاهدين في سوريا؟ مين المجاهدين في سوريا؟ أو من تقصد بالمجاهدين في سوريا؟ نور الدين كان يسأل من هم المجاهدون في سوريا؟ كل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة جماعته وكلمة حزبه هي العليا ليس في سبيل الله وليس مجاهدا. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل حمية وعن رجل يقاتل عصبية، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. انت بقى اللي تفهم كده وانت اللي تعرف كده، لان انت من سوري وانت عارف هؤلاء. ماشي. لكن ان احنا نقعد بقى نقول الفصيل كذا والفصيل كذا والفصيل كذا، انا مش عايش معاهم، والاخبار اللي بتجيني اخبار كلها مشوهه وملوثه، مفيش خبر بيجي الا وملعوب فيه. ماشي. فما اقدرش ان انا يعني ما اقدرش احدد مين وحش. ما انا ممكن اقول كلهم كويسين وممكن اقول برضه كلهم وحشين، لكن انا لما يتوفر عندي صدق الخبر. ماشي. لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، فالتصور غير كامل عندي. لما يكتمل التصور عندي أحكم عليه، لكن التصور مش كامل عندي، أنا أسمع أخبارا بس. القعقاع بن عمرو الصحابي، نعم القعقاع بن عمرو الصحابي، وفيه بعض المشايخ بيقولوا أنه لم يوجد. لا، مين قال أنه لم يوجد؟ يعني الطبري كان مدحوك عليه، ابن كثير كان مدحوك عليه، ابن الأثير كان مدحوك عليه. أنا عارف إن في أحد المشايخ طلع، غفر الله له وعفى عنه رب العالمين، طلع وقال إنه القعقاع بن عمرو الصحابي الذي لم يخلق. لا، القعقاع بن عمرو التميمي كان موجود، وكان له أخ أيضا يقاتل في سبيل الله، والقعقاع كان في بلاد فارس وتحول من بلاد فارس مع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وبعدين مذكور في معاجم الصحابة، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وذكره اللي هو ابن عبد البر ماشي في الاستيعاب، وذكره صاحب معجم الصحابة ابن قانع، ذكروه. انا ما اعرفش هو يعني الشيخ بنى تصوره على ايه، مش عارف. تمام. لكن من ينكر هو الذي ياتي بالدليل، مش المثبت اللي بياتي بالدليل، المنكر الذي ياتي بالدليل. طبعا يا اخوانا، الصحابي هو من راى النبي صلى الله عليه وسلم ولو طرفه عين ومات على الاسلام حتى لو تخلل ذلك رده. والتابعي، خلاص، والتابعي هو الذي راى الصحابي ومات على الاسلام ولو تخلل ذلك رده. وتبع الأتباع هم من رأوا التابعين وبرضو ماتوا على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة. دي تعرفتهم. طبعا الصحابة معروف أنهم طبقات، ماشي، في طبقة المهاجرين وطبقة الأنصار. من ناحية أخرى طبقة الذين، طبقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وبعد كده طبقة الذين أسلموا قبل الفتح، يعني بعد الهجرة وقبل الفتح، ثم الذين أسلموا بعد الغار، الصحابة الذين أسلموا مع يوم حجة الوداع. تمام. وفي طبقات بقى من ناحية السن، فأعلاهم هيكون أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لحد ما توصل صغار الصحابة: ابن عباس، أنس بن مالك، عبد الله بن جعفر، عبد الله بن الزبير، الحسن والحسين. الطبقات بحيث السن، بحيث السبق إلى الإسلام، وهكذا يعني. طبعا يقال أن آخرهم موتا أبو واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه، ويقال مش أبو واقد الليثي، يقال هناك من بعد سيدنا أبو واقع الليثي لو أثلة بن الأسقع، يقال أنه آخر الصحابة وفاة رضي الله عنه وأرضاه. ماشي. ففي اختلاف في هذا الإيه، في هذا الأمر. الإقامة ولا الجماعة أحسن؟ أنا مش فاهم السؤال ده يعني إيه. مش فاهم السؤال ده، مش فاهمه. حاضر حاضر، هنعمل حلقة عن يوسف بن تشفي إن شاء الله. لا الجماعة طبعا، والإقامة شرط من شروط الصلاة يا أخوانا عند بعضهم يعني. ربنا ينصركم يا أم عمر، ربنا ينصركم. بالنسبة لسيدنا الخضر يا حبيبي، هو فيه اختلاف فيه، تمام؟ والاختلاف هل هو حي أم ميت؟ فكثير من الناس من قال أنه قد توفي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة الآن يأتي عليها 100 سنة. وقال: لو عاش هذا الغلام، وأشار إلى أبي سعيد الخدري، لأدرك الساعة، تمام؟ فيقال إن آخر عهد الخضر كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والبعض قال أنه حي على الفكرة، الرأي ده له وجاهة وله وجه كبير، تمام؟ والله أنا رديت يا أستاذ حفيد الفاروق، فقلت أن بني أمية لم يحدث منهم أنهم سبوا علي بن أبي طالب على المنابر، لا من قريب ولا من بعيد، وأن هذا محض افتراءات، وأنه لم يجري هذا الكلام أبدا أبدا أبدا، ولو جرى لكان حالة فردية. السؤال بقى اللي أنت تسأله لنفسك، تمام؟ مش حضرتك يعني، عموما المسلم، هل كان بنو أمية من الغباء بمكان حتى يتركوا الناس تسب علي بن أبي طالب، وعلي له من المقام والمكانة ماشي ما له؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هل كان الحسن وهو يعلم أن بني أمية يسبون أباه يذهب فيبايع معاوية، وبعد، وهل بنو هاشم سيسكتون عن لعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه؟ وهل محمد بن الحنفية الذي كان يذهب إلى بني أمية كان يقبل هذا الكلام؟ اللي هو ابن علي بن أبي طالب كان سيقبل هذا الكلام؟ ما أعتقدش خالص. أنا ساعات كده بحس ببعض الأسئلة يعني ملهاش لزوم خالص يعني، تمام؟ ثورة يناير فشلت، وثورة يناير إحنا عايشين يا سيدي لحد دلوقتي، في ناس بتقول آه وناس بتقول لأ، وناس تلظت بالنار، فدعوكم منها، خلينا في حالنا اللي إحنا عايشين فيه ده. ربنا سبحانه وتعالى أنا مش عارف، أنا يعني أنت أسئلتك فيها إيه؟ ما بلاش يعني، ملوش لزوم في الأسئلة دي خالص، ملوش لزوم في الأسئلة دي خالص. يعني أنا ممتنع عن الإجابة عن هذا السؤال، ماشي؟ أنا ممتنع عن الإجابة عن هذا السؤال، لا عن جبن والله، لكن الاختلاف في الأمر ده صعب حبتين يعني. وبعدين لاحظ إن في ناس معانا يعني ملهاش علاقة بالأمر ده، وبعدين اللي بيقولوا خوارج يا أخوانا إحنا عارفين ندخل عشان نخرج أصلاً، ده إحنا مش عارفين نخرج على نسواننا، ماشي؟ يعني الناس مش عارفة تخرج على الستات بتاعتها، الرجالة مش عارفين، كل واحد مش عارف يخرج على مراته، تمام؟ فهنخرج على الحكام إزاي؟ وأسامة بقول لك إحنا مش عارفين ندخل عشان نخرج أصلاً يعني. ربنا جنبنا الفتن ويجعلنا ممن سمع وأطاع، اللهم أمين يا رب العالمين. الرافضة يتهمون صحابة أنهم محرفين للقرآن، خلاص يجيبوا لنا القرآن بتاعهم، ماشي؟ القرآن منقول بالتواتر، وهو لازم، بص، من لوازم دين الشيعي أن يكذب القرآن، لأنه لو صدق بالقرآن لبطل مذهبه، دي كده طبيعية، في كده حاجة اسمها لازم القول عند الجماعة البناطق. فلازم القول إيه؟ لازم القول إنه طالما قال بالإمامة فلم يجد في القرآن آية له، يبقى القرآن ده كذاب. لم يجد في القرآن لعنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى القرآن ده محرف. طب مين اللي حرفه؟ الصحابة، عشان ما حدش ياخد منهم الدين وبهذا يبطل الدين، تمام؟ في يا اخوان اسئله تانية؟ الله اكبر، الله يعني. ايوه يعني هم شايفين ان القران كله محرف، ده حتى وضعوا السوره عندهم اللي هي سوره الولايه: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا نوران بعضه، علي ومحمد نوران بعضهما من بعض، حاجة ركيكة عاملة زي قرآن مسيلمة الكذاب: يا ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين، كلام بقى اللي ملوش أي عايزة ده خالص يعني. إن شاء الله أنا هجيب رقم أخليه للاتصالات إن شاء الله أثناء البث المباشر، بس يعني أجيب الرقم مع مثلا 10 12 واحد ومش مستريح، فكيف بقى اذا فتحت رقمي للكل بقى ربنا يستر؟ انما في رقم انا سايبه للواتساب، اللي حب يدعم القناه، اللي يحب يساعدنا باي حاجه، ربنا سبحانه وتعالى كريم يا اخوانا. انا كنت رافض المبدا جمله وتفصيلا، لكن الحقيقه الموضوع صعب يعني مش سهل. واياكم حبيبنا واياكم. يا حبيبي انا قلت لك انه مساله معاويه رضي الله عنه وارضاه، ماشي؟ معاويه رضي الله عنه وارضاه لا يمكن بحال من الاحوال، خلاص، معاويه رضي الله عنه وارضاه لا يمكن ان يسب عليا. اولا سيستعدي بني هاشم، وبني هاشم دول ابناء عمومته. اثنين، كيف معاويه يسب عليا وقد جاءه الحسن وبايعه؟ ثلاثه، هل سيسكت بنو هاشم عن سب علي؟ اربعه، وهو الأمر المهم، هل سيسكت الصحابة عن سب علي رضي الله عنه وأرضاه؟ هل الحسن سيذهب إلى معاوية ويقول له يا سب أبي أنا أبايعك أنا والحسين، ويقول للحسين قم بايع معاوية؟ ما ينفعش. الأمر الآخر بقى اللي هو حديث سعد بن أبي وقاص، لما لا تلعن أبا التراب؟ ماشي، كان هذا الحديث كما قال الإمام النووي وغيره رضي الله عنه وأرضاه، قال إنما كان يريد أن يستخرج ما استكن، لا ده اللي قالها القرطبي في المفهم، قال إنما كان يريد أن يخرج ما استكن في قلب سعد بن أبي وقاص وأن يبين للناس هاهنا. ماشي تمام. عزكم الله، ربنا يبارك فيك يا أستاذ عبير. عباقرة من الأذكياء يعبدون الفئران والأوثان والأضرحة، هم أجابوا على أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ده مباشر كده، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فارق ما بين الذكاء والعقل، الذكاء عند كل الناس لكن ليس كل الناس يعقلون الأمر. وهؤلاء قوم اشتروا الدنيا. كتاب حمد الدكتور حمدي شاهين من الكتب الرائعة، نعم نعم، من الكتب الرائعة جدا جدا جدا، أنا استفدت منه كثيرا، استفدت منه كثيرا جدا جدا يعني. وفي حد كان كتب لي حاجة، ده حاضر اسمعه، حاضر يا حبيبي، حاضر هحمل الفيديو وأقطعه. الرقم يا أخوانا 002 اللي هو المفتاح بتاع مصر، 012-7-35-0-631. تاني الرقم 002 ده مفتاح مصر، بعد كده 012-7-35-0-631. الرقم ده للواتساب فقط مش للاتصالات، الله يبارك فيكم، لأنك لو قعدت تتصل السنة الجاية مش هرد عليك، تمام؟ فالرقم ده فقط للواتساب، الله يبارك في حضراتكم. هل أبو طالب مؤكد أنه مات كافرا؟ القرآن يقول هذا، وحديث البخاري المسيب لما رأى عبد الله بن الشخير لما روى الحديث، خلاص، انه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم قل كلمة احج لك بها عند الله، فنظر اليه اللي هو كان ابو جهل ومعه رجل، فقال اتفارق ملة عبد المطلب؟ فخشي ان تعيره النساء بهذا، فعندئذ قال بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب، فمات. فنزل قول الله تبارك وتعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولما اراد النبي ان يستغفر له أنزل الله تبارك وتعالى في براءته ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. تمام. والحديث في البخاري، وحديث عند أصحاب أسباب النزول أيضا، وحديث عند الإمام مسلم وغيره، أنه لما جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أغنيت عن عمك من شيء، ولقد كان يدافع عنك يعني أو يمنعك، فقال
كان في أنه نقله في ضحضاح من النار، قد رأيته في ضحضاح من النار ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. ماشي أخوانا؟ فأبو طالب مات كافرا. الجماعة الشيعة بيقولوا لا، بيقولوا إن هو أسلم والعباس سمع ولم يسمعه رسول الله. فهب أن رسول الله لم يسمعه، ألم يسمعه عالم الخفيات في السماوات والأرضين الذي قالت عنه أم المؤمنين عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة إلى رسول الله تكلمنا أسمع بعض كلامها في حجرة مجاورة، يعني بينها وبين الرسول ستارة، وما أسمع كل كلامها والله يسمعها، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. رواه البخاري معلقا بصيرة الجزم، ووصله الحاكم رحمه الله، وقال صحيح الإسناد، وافقه على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله. كيف نرد على من يقول أن معاوية والعمر بن العاص مصر وأعطاه إياها؟ لا يا حبيبي، لا لا، عمرو بن العاص كان ضد سيدنا عثمان، كانش معاه في الأصل، يعني كان يعني لا يوافق عثمان على كل شيء، وهذا حصل. عبد الله بن مسعود خالف عثمان في مسائل كما خالف عمر بن الخطاب في مسائل، وعثمان عزل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان قلل الخراج، وأهل مصر طلبوا من عثمان أن يعين عليهم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، فخلع عمرو بن العاص. تمام؟ إنما عمرو بن العاص ما تولاش مصر مكان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، إنما تولاها بطلب من أهل مصر بعد ما عبد الله بن سعد بن أبي الصرح عزل وعين مكانه محمد بن أبي بكر، وجاء أهل مصر فنزوا على محمد بن أبي بكر فقتلوه، وطلبوا إعادة عمرو بن العاص مرة أخرى. يعني أهل مصر هم اللي طلبوا الأمر، ولم يكن الأمر باتفاق ما بين معاوية وما بين عمرو بن العاص. لو باتفاق كان اداله بقى حاجة تانية، كان اداله مثلا وزارة، كان خلاه نائب، كان عمله أي حاجة، كان خلاه ولي عهد، إنما يديله ولاية مصر فقط. يعني ما أبخس الثمن، يعني إنه يدخل به إلى النار صحابي في قدر عمرو بن العاص. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب يا عمرو فإني أريد أن تنال مالا، قال: ما على هذا بايعتك يا رسول الله. قال يا عمرو: نعم المال الحسن للرجل الإيه؟ للرجل المؤمن يعني. تمام؟ فالمسألة مش عمرو بن العاص اللي يعمل كده رضي الله عنه وأرضاه. يعني كيف نرد على من يقول أن طيب خلاص حتى تختصر المسألة كبيرة وبعدها نقوم بالتعرض مقام الباحث عن التقاء النقاط التي لم تكن واضحة في الكتب المذكورة؟ لا بص، يعني بالمناسبة في الهند بشر يعبدون البقر، وعند الشيعة بقر يعبدون البشر، بقر يعبدون البشر اللي هم أمتهم في الهند. عند الهندوس بشر يعبدون البقر، ولكن عند الشيعة بقر يعبدون البشر. تمام؟ حدثنا يا شيخ عن خلافة عبد الله بن الزبير، ومن كان أقرب إلى الحق، عبد الله بن الزبير أم عبد الملك؟ عبد الملك بن مروان مش هو اللي حارب عبد الله بن الزبير ابتداء، الذي حاربه مروان بن الحكم ثم تغلب عليه، وبعد كده جاء عبد الملك بن مروان بعدما حصر عبد الله بن الزبير في مكة والمدينة فقط، وبعد كده في مكة وحدها كمان يعني. ماشي؟ فأصبح خليفة متغلبا أو حاكما متغلبا. وعلى فكرة عبد الله بن الزبير كان كثير من الصحابة لم يبايع، يعني عبد الله بن عباس لم يبايع، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر لم يبايع، عبد الله بن عمرو بن العاص لم يبايع. تمام؟ ورفضوا بيعته بالمرة، وهو يعني لما أخذ البيعة أخذها من أهل الإيه، من أهل المدينة فقط، من الزبيريين اللي كانوا في المدينة فقط. ولما راح العراق كان بالغزو، ما كانش بالبيعة. فطبعا رأى مروان بن الحكم أن تقوم الحرب، فكان إماما متغلبا بما قد تغلب به على مين؟ على عبد الله بن الزبير. لكن كثير من المؤرخين يعترفون بخلافته، ولكن لما مروان بن الحكم قاتله عبد الملك تغلب عليه، صار عبد الملك إماما متغلبا عليه. والله أعلم. طيب أخونا، طيب نستأكد. طيب كده يعني علشان كده منتصف الليل، العشر المبشرين بالجنة هم أفضل الصحابة. نعم، أفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا.
طيب أخوانا عشان ما نسهركمش أكثر من كده، والناس اللي بتصحى الفجر والناس اللي بتروح شغلها ربنا يحبك يا حبيب، والناس اللي بتروح شغلها نشوفكم على خير إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. بكرة على الفيسبوك بإذن الله هنكمل السلسلة، وإياك يا حبيبنا وإياك. أنا موجود إن شاء الله بكرة على الفيسبوك على صفحتي اللي هي صفحة الباحث والمؤرخ حامد الطاهر على الفيسبوك، بكون موجود عليها يوميا الساعة 10. إذا حصل تأخير فأنا بنوه عليه زي ما حصل النهاردة كده، ماشي؟ الله المستعان. نلقاكم غدا إن شاء الله رب العالمين على صفحة الفيسبوك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم ارزقنا عافية الطفل وحلم الشيخ وعزم الشاب. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين واشتد الأنين وتعالى الحنين واشتدت السكرات وتوالت العبرات وتأكدت فجيعة الممات، وأيس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب وذهب عنا البعيد والقريب. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللهم ارحمنا إذا ورينا القبور وصرنا في الظلمة بعد النور. اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال وخالنا المقال، ولا ينفع مال ولا جاه ولا عيال، يا من إذا وعد وفى وإذا أصلح عفى، اغفر لمن هفى وجفى وشفع فينا حبيبك المصطفى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين، ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله غيرك فنرجوه، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. يا رب، إن كانت رحمتك وقفا على المجتهدين فمن للمقصرين أمثالنا، وإن كانت رحمتك وقفا على الطائعين فمن للعاصين أمثالنا. يا رجاء، يا مرتجى، يا عظيم الرجاء، يا من يبارزه العبد بالمعاصي بعد الإحسان، ارحمنا واغفر لنا. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعن يا رب العالمين على عدوك. اللهم أعنهم على عدوك بشار، اللهم أعنهم على شيعة الروافد والأمريكان والصليبيين واليهود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولا وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.